موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ماذا يريد بنا السلفيون؟ ماذا يريد بنا السلفيون؟ العنوان الرئيس في جريدة من كبريات الجرائد اليومية، وفي هذه الجريدة وغيرها من الجرائد اليومية والأسبوعية والمجلات الشهرية وغيرها، أصبحت ترى هذا الموضوع المتكرر، موضوع الساعة. فجأة قفز السلفيون على صفحة الأحداث، وأصبح الأمر كما قال الكاتب الساخر: الأرض بتتكلم سلفي. والحمد لله، الحمد لله أن الأرض صارت تتكلم بالسلفي، بالسلفية. فمن السلفيون؟ وما السلفية؟ ومن وإلى من ينتسبون؟ ومتى ظهروا؟ وما حقيقة منهجهم؟ ولماذا يخافون من السلفية؟ أسئلة كثيرة لابد لكل إنسان أن يضبطها من قبل أن يأتيها في زحمة الكلام والتحليلات والمقالات ممن يعرف وممن لا يعرف. أما السلفية فهي الفهم الصحيح للإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهج الله الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، تلك هي السلفية. ومن السلفيون؟ السلفيون كغيرهم من المسلمين يأخذون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يتميزون عن جميع المسلمين بخاصية، هذه الخصيصة هي التي جعلت لهم هذه المنزلة، أنهم يأخذون الكتاب والسنة لا بأفهامهم، وإنما بفهم السلف الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كانت السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، لأنهم يأخذون النصوص لا بفهومهم، وإنما بفهوم من زكاهم الله تعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. زكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلفيون الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم السلف الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إلى من ينتسبون؟ ينتسبون إلى الصحابة، وهم السلف الأول،
بل ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول سلف لنا، كما في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة من قصة فاطمة الطويلة، والتي فيها يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعاوده بالقرآن في رمضان مرة، فعاوده هذه السنة مرتين ولا يرى ذلك إلا قرب أجله، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير سلف لنا ننتسب إليه في مناهجنا علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. متى ظهر السلفيون؟ لما كانت السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، فإن السلفية ظهرت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم ظهر ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا اللفظ وهذا الوصف لم تكن حاجة إليه في ذلك الوقت. لماذا؟ كما أن العرب كانوا يتكلمون بالفصحى، ولم تكن حاجة إلى تقعيد قواعد النحو إلا بعد أن اختلطت الألسنة، وكان المسلمون يقرؤون القرآن كما أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك حاجة إلى علم التجويد إلا بعد أن بدأ الناس في اللحن. كذلك كانت السلفية مطبقة منهجا وواقعا عمليا يربي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن اللفظة لم تستعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فكان الصحابة يتسمون بالمسلمين، ولم يكن ثمة إلا أهل الإسلام وأهل الكفر. ثم إن المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلوا على هذا لم يختلفوا، وفي أواخر زمان عثمان رضي الله عنه بدأت الفتن وظهرت الخوارج، حتى قتلوا عثمان ثم قتلوا عليا وكفروه وكفروا صاحبه وزعموا أنهم مسلمون، فانحازت الشيعة إلى علي رضي الله عنه كرد فعل للخوارج، ثم خرجت المرجئة وتتابعت القدرية والجهمية والمعتزلة وغيرها من الفرق الضالة. وهنا احتاج المسلمون أن يتسموا بأهل السنة والجماعة في مقابل أهل الفرقة والاختلاف، فظهر مصطلح أهل السنة في مقابل أهل البدعة، فأصبح المسلمون الحقيقيون هم أهل السنة في مقابل أهل البدع المختلفة، وبقي الناس على هذا ما بين أهل سنة وأهل بدعة، حتى أظهرت المعتزلة أقوالها الخبيثة التي تدعو إلى تقديم العقل على النقل والوحي المعصوم الذي ورثه المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمون كذلك أنهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبين وجوب تقديم منهج النقل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ومن ثم ظهر مصطلح السلفية، ونودي بأن من كان حريصا على البقاء على الإسلام الحق الأصيل الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلزم منهج السلف، أي فليفكر بطريقة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصار مصطلح السلفية يتكرر عبر العصور، خصوصا في الأزمنة التي عظمت فيها الفتن وعظم فيها الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، كزمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكزمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكزماننا هذا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ما زال العلماء من أهل السنة والجماعة من أتباع هذا المنهج المبارك الذي أصله جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصله ثابت وفرعه في السماء، ما زال الناس يجددون هذا المنهج الذي هو امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا والله ما كان يوما من الأيام خروجا عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حقيقة منهجهم؟ حقيقة منهج السلفيين بكل اختصار في كلمتين هو حقيقة منهج السلفيين في كلمتين هو حراسة الدين والسعي إلى سياسة الدنيا بالدين. حراسة الدين، لأن السلفيين أعظم الناس قياما بتجريد التوحيد لله عز وجل، وأعظم الناس دعوة إلى تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك من يحرصون على تزكية النفوس بالعلم النافع والعمل الصالح. حقيقة منهج السلفيين يقوم على حراسة الاعتقادات وحراسة العبادات وحراسة المعاملات وحراسة الأخلاق. حقيقة منهج السلفيين يقوم على الحفاظ على هوية المسلمين وتحقيق انتمائهم لهذا الدين وصد الهجمات التي تأتي من الداخل والخارج، من الداخل من الفرق المبتدعة الباطنية وغير الباطنية، ومن الخارج من مخططات المستشرقين الذين يريدون أن تكون فتنة وأن لا يكون الدين كله لله، فيقف السلفيون حائط صد أمام هؤلاء، يدعون المسلمين أن يستمسكوا بثوابتهم وأن يتمسكوا بقيمهم وأن يعرفوا أن الخير في اتباع من سلف من أتباع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر في ابتداع من خلف ممن تنكب طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقف السلفيون حائط صد أمام هؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المبشرين والمستعمرين الذين عرفوا خطورة تمسك المسلمين بدينهم الأصيل فذهبوا يطعنون فيه من هنا ومن هناك. بقي السؤال الأخطر والأهم، لماذا يخافون من السلفية؟ لماذا يخاف الناس من السلفية؟ لذلك أسباب يمكن أن نذكر منها. السبب الأول الجهل بحقيقة السلفية. إن كثيرا من الناس ممن يستمع إلى هذه الكلمة وممن يمر عليه هذا المصطلح وممن يكتب فيه ويقرأ عنه إنه في الحقيقة لا يعرف حقيقة هذا المنهج، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وكما قالت العرب: من جهل شيئا عاداه. إن الجهل بحقيقة السلفية يجعل كثيرا من الناس يشكل عليه الأمر. إن كثيرا من الناس خصوصا من الكتاب والصحفيين ومن يحل لهم أن يتسموا بالنخبة ولا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، يتصورون أن السلفية منهج دخيل على الإسلام، يتصورون أن السلفية دين جديد، يتصورون أن السلفية من وضع بعض الناس المتأخرين كابن تيمية وابن عبد الوهاب، يتصورون أن السلفية إنما هي دعوة لتكفير المجتمعات ومعاداة الأولياء وبغض النبي صلى الله عليه وسلم والتنفير من الصلاة عليه، حتى لربما يصل الأمر ببعض الجهلة والمغفلين أن يتصور يقينا ليس مجرد طرفة تقال، أن يتصور أن السلفيين يحرمون شرب الشاي والماء البارد والخيار ونحو ذلك مما نقرأه ونسمع عنه. كنا نتصور أن الناس يمزحون، فظهر أن كثيرا منهم والله لا يمزح، وإنما يتحدث بما بلغه وبما سمعه وبما قرأه. هذا الجهل هو أعظم أسباب خوف الناس من السلفية والسلفيين. ولو عرفوا أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وأن السلفيين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القائمون على حراسة الدين وهم أرحم الناس بالناس، يأخذون الناس إلى طريق الله عز وجل، ينيرونه لهم ويدلونهم عليه بالحكمة والموعظة الحسنة، لو عرف الناس ذلك لكان شيئا آخر. من أسباب خوف الناس من السلفية كذلك هذه الحملة المسعورة المشؤومة للتشويش والتشويه لحقيقة هذا المنهج الذي لا يعد أن يكون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. وصور التشويش كثيرة يمكن أن تقرأها كل يوم في كل جريدة وربما في كل صفحة، والعجب كل العجب من صبر الناس على هذا وتكرارهم لهذا الكلام، وأن ضمائرهم لا تتحرك لمصلحة من تتهمون ولمصلحة من تطعنون ولمصلحة من تخربون بيوتكم بأيديكم. من صور هذا التشويش ما يتهمون به هذا المنهج المبارك من كونه منهجا رجعيا متخلفا. يتهم المنهج السلفي بالرجعية والتخلف، وجه ذلك أن هؤلاء المتكلمين من النخبة من الكتاب والأدباء والساسة والفنانين والرقاصين متأثرون بمناهج الغربيين، ومناهج الغربيين تقوم على الكفر بكل قديم واعتباره رجعية، فما بالنا نقلد غيرنا إذا كانت السلفية عند الأوروبيين رجعية وتخلفا. وهذا حق، لأن السلفية عند الأوروبيين تعني عودتهم إلى العصور الوسطى، إلى عصور التخلف والظلام، إلى عصور محاكم التفتيش، وإلى عصور الاستبداد والظلم الذي قام به القساوسة، فلا يذكرون من ماضيهم إلا كل تخلف وكل ظلم. لكن ما بالنا نحن ونحن بضاعتنا الحقيقية تتمثل في النموذج الذي تركه لنا أسلافنا. إن أسلافنا تركوا لنا حضارة راقية بكل المعاني، ماديا وروحيا، عقيدة وشريعة، وسعيا في حراسة الدين وكذلك في سياسة الدنيا بالدين. إن عودة السلفيين إلى منهج أسلافهم يستلهمون منه الطريق بعد أن ضل المسلمون في هذا الزمان بالإجماع، بعد أن ضلوا طريقهم إلى تحقيق سعادة الدنيا والآخرة، بعد أن ضلوا طريقهم إلى التقدم والرقي، بعد أن صاروا في ذيل الأمم. ينبغي للسلفيين أن يدعوا الناس إلى استلهام الدروس من أحوال السلف رضي الله عنهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا حين يتهموننا بالتخلف والرجعية بمجرد أننا نسعى إلى أن نعود بالمسلمين إلى العز وإلى الحضارة وإلى الرقي وإلى التقدم الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أقاموا حضارة وأسسوا ملكا وكانوا جيلا لم تكتحل عين الزمان بمثلهم. ثم إن الخيار ليس في مجرد الجديد ولا في مجرد القديم، وإنما الخيار ينبغي أن يكون في القيم التي يسعى الإنسان إليها. ثم هؤلاء الذين هم متقدمون تقدميون ليسوا رجعيين ولا متخلفين، هل يخترعون لنا برامج أم أنهم يقولون لنا أم أنهم ينادون علينا بأن نرجع إلى الديمقراطية والليبرالية والعلمانية؟ وهذه أيضا أمور قديمة. إن الديمقراطية ليست من اختراع العصر الحاضر، ولا العلمانية ولا الليبرالية، كله قديم. فإذا كان الأمر قديما بقديم فلنذهب إلى قديم يحقق لنا العزة والتمكين، بدلا من هذا القديم البالي الذي لم يحقق عزا ولا تمكينا لا لنا ولا لأصحابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليست القضية في القديم والجديد، وإنما القضية في الحق والباطل. إن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، وإن المنهج الذي زكاه الله وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو جدير بالمتابعة، والعود أحمد إن شاء الله. من هذه التشويشات التي يشوش بها هؤلاء على المنهج السلفي اتهامهم إياه بالجمود، واتهامهم إياه بأنه بعيد عن مواكبة العصر، وهذه تهمة كذلك وفرية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعث بأبي هو وأمي، وهو مؤسس مذهب ومنهج السلفية، منذ بعث وهو لا يقف أمام كل جديد لا يخالف شرع الله عز وجل، لقد حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ولم يكن ذلك معروفا في عصره ولا في بيئته ولا في بلاده. لقد عمل عمر رضي الله عنه بنظام الدواوين الذي لم يكن معروفا كذلك. لقد ترجم المسلمون الأوائل علوم الدنيا واطلعوا عليها وأفادوا منها. وإذن ليست القضية قضية جمود ولا القضية قضية عكوف على الماضي، بل المسلمون أولى الناس بالنظر في متطلبات العصر، يسعون إلى تحقيق التمكين في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام وغير ذلك من المناهج بما لا يتعارض مع شريعة الله عز وجل. المسلمون ليسوا جامدين والسلفيون ليسوا جامدين، بل كان السلفيون وما زالوا هم الذين يدعون إلى فتح باب الاجتهاد. وإذا كان هناك من يقول ما ترك الأول للآخر، فإن السلفيين هم الذين أحيوا كم ترك الأول للآخر. إن باب الاجتهاد مفتوح عند السلفيين بعد أن أغلق على مدى قرون، قام السلفيون بتجديده، وهذه دعوة منهم إلى المعاصرة، لكنهم يسعون إلى المعاصرة التي لا تطعن في ثوابت الدين، إلى المعاصرة التي لا تخاصم الشريعة، إلى المعاصرة التي لا تخرج المسلمين عن قيمهم. من هذه التشويشات كذلك اتهام السلفيين بأنهم جزئيون وأنهم شكليون وأنهم يعنون بالجزئيات على حساب الكليات وبالشكليات على حساب المضمون، وهذه والله فرية كذلك. فإن من عرف منهج الإسلام الذي يتبناه السلفيون يعرف أنه منهج شمولي يجمع بين مصالح الدين والدنيا وبين مطالب الروح والجسد، وأن هذا المنهج يوم طبقه الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لمصالح الناس في كل شؤونهم، لأنه منهج معصوم متكامل. إنني هداني، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا المنهج الشمولي الذي يتبناه السلفيون يعنى بتحقيق مصالح الناس في دينهم ودنياهم وفق مقتضى الشرع في كل معاني وفي كل حاجاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية حتى والفنية والرياضية. ومن عجب أن هؤلاء الذين يتشدقون بالمناهج التي يدعون إليها الآن على صفحات الجرائد ويتهمون السلفيين بالجزئية هم والله أولى الناس بهذه الفرية، وإلا فهذه مناهجهم. ماذا تعني الديمقراطية عند أهلها؟ الديمقراطية حتى عند أهلها إنما هي سعي في إصلاح خلل المجتمع من وجهة نظرهم من ناحية جزئية وهي السياسة والسياسة فقط، فليست الديمقراطية معنية بغير السياسة. ماذا تعني الاشتراكية والشيوعية؟ إنها تسعى إلى علاج الخلل المجتمعي من خلال باب واحد جزئي وهو باب الاقتصاد. ماذا تعني أفكار فرويد وغيره؟ إنه لا يعنى إلا بقضايا الكبت الغريزي الذي يرجع إليها كل معنى من معاني الإنسان وكل نمط من أنماط تفكيره. من الجزئي؟ هؤلاء الذين لا يعرفون إلا جانبا واحدا على حساب بقية الجوانب، أم دين الله عز وجل الذي جاء السلفيون بتجديده والذي يدعو إلى أن تنصهر أمور الدنيا كلها ومصالح الناس كلها تحت الضابط الأعظم الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى من شريعته التي شرعها لنبيه سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هذه التشويشات التي يشوش بها هؤلاء على منهج السلفيين أنهم قوم متطرفون متشددون متنطعون يريدون أن يسوقوا الناس بصوتهم، لا يقبلون الآخر ولا المخالف، إلى آخر ما يقولون. وهذا والله كما يقول القائل: رمتني بدائها وانسلت. إن هؤلاء أولى الناس بهذه المعاني التي يقولونها، إنهم غير صادقين ولا في ديمقراطياتهم، لا والله ولا في حرياتهم. إن هذه المسائل كلمات يتكلمون بها، وإلا فهم الذين أذلوا شعوب العالم، وهم الذين أفقروا شعوب العالم، وهم الذين مصوا دماء المسلمين وغير المسلمين، هم الذين حرقوا المصحف بالأمس، وهم الذين منعوا الحجاب في بلادهم، وهم الذين أساءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالصور المعروفة الكاريكاتورية، وهم الذين لا يزالون يزعمون أنهم يحتكرون الحق ولا يعطون للناس إلا معونات مشروطة بشرط أن يتخلوا عن قيمهم. أين هذا الذي يزعمونه مما عند المسلمين من سماحة يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أين هذا من الحقوق التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للذميين والمستأمنين والمعاهدين؟ أين هذا من الحقوق التي نراها مطبقة في تاريخ السلفيين على مدار العصور كلها؟ لما كان شيخ الإسلام وهو من أئمة السلفيين وزعمائهم المعروفين، لما كان شيخ الإسلام في محاربة التتار، وأخذ بعض ملوك التتاري أخذوا رهائن من المسلمين والنصارى وأهل الكتاب، ذهب شيخ الإسلام يفاوض قائد التتر فقال له: خذ المسلمين واترك غيرهم فإنهم ليسوا من أهل دينك. قال: لا والله لا نأخذ إلا المسلمين وأهل ذمتنا، فإن أهل ذمتنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إن السلفيين ليسوا متشددين وليسوا متنطعين، وإنما هم وقافون على منهج الله عز وجل، وقافون عند حدود الله عز وجل، يعلمون كيف يحلون الحلال وكيف يحرمون الحرام، لهم ضوابط ينطلقون من خلالها، لهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ضوابط لا بد أن يؤدي النهي عن المنكر إلى إزالة المنكر أو إلى إزالة جزء منه، فإذا أدى إلى منكر أكبر فإنهم لا يفعلون ذلك. إن هذه الضوابط قد تستلزم إذا تعارضت المصالح والمفاسد، قد تستلزم الإبقاء على بعض المفاسد درءا للمفاسد الأكبر، وقد تستلزم التفريط في بعض المصالح لإبقاء المصلحة الأكبر. أصل هذا من المنهج الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الوحي على رسول الله، كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تعلم السلفيون من ربهم سبحانه وتعالى أنهم لا يسبون آلهة المشركين، إذا كان المشركون سيسبون إلههم فتكون المفسدة أكبر. تعلم السلفيون من نبيهم صلى الله عليه وسلم حين ترك هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم، وهذا أمر مطلوب شرعا، لكنه قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك قتل المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار حقهم القتل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه من قتلهم إلا أن يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الذي يعرف هذه الضوابط يعرف كيف يتصرف في الأمور، وكيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر. لماذا يخافون من السلفية؟ من أعظم الأسباب سبب عجيب وهو الحسد. إن السلفية منهج معصوم، لما كانت السلفية منهجا معصوما، وحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكل منهج آخر في الدنيا فليس بمعصوم، لأنه من تأليف جماعة أو حزب أو من وضع رجل أو مجدد أو مصلح. أما هذا المنهج فإن يدا لم تتصرف فيه، وإنما هو وحي الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر هؤلاء في هذا المنهج فوجدوا أنهم لا طاقة لهم بأن يواجهوه في سياسة أو في اقتصاد أو في اجتماع أو غير ذلك، وجدوه عجيبا في مناهجه، في منهج التلقي، في منهج الاستدلال، في منهج الفهم، في منهج التطبيق. عجيب هذا المنهج. فرأى كل هؤلاء أن هذا المنهج إذا نزل بين الناس فإنه لا يمكن أن يقاوم، لأنه يوافق الفطر المستقيمة والعقول السليمة. فأصابهم داء الحسد الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إن هؤلاء امتلأت قلوبهم حسدا على هذا المنهج، فلما لم يجدوا فيه شيئا راحوا يكيلون له الاتهامات ويشوشون عليه ويشوهونه، لأنهم كغيرهم من أهل الباطل لا يستطيعون أن يقرعوا الحجة بالحجة، ولا يستطيعون أن يظهروا من تميز مناهجهم بحيث تصلح لأن يختارها الناس. فما بقي إلا التشويش والتشويه. لماذا يخافون من السلفيين؟ أيضا لسبب ينبغي أن يعنى به السلفيون، وهو أنه قد يحدث سوء تطبيق من بعض السلفيين، ونحن نقر بهذا، لكننا نقول المهم أن يكون المنهج معصوما. فالمنهج السلفي معصوم، لا يتطرق إليه خلل ولا خطأ. وأما نحن المسلمين المتبعين لهذا المنهج فنحن لسنا بمعصومين. وإذا كان البشر غير معصومين فإنه يرد عليهم الخطأ حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يؤثر في سلامة المنهج. نحن ننتسب إلى منهج معصوم، لكننا في تطبيقنا غير معصومين. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ارتكبت بعض الكبائر وأقيمت الحدود، فكان ماذا؟ أيؤثر هذا في صحة منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل خالد رضي الله عنه فقتل رجلا أراد أن يتزرع وأن يحمي نفسه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فظن خالد أنه قالها تعوذا من القتل فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وجعل يقول له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أخطأ خالد رضي الله عنه. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة من الغزوات، فاحتلم رجل في ليلة باردة شديدة البرد، فسأل أصحابه إن وجدوا له رخصة في التيمم، فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل ومات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. كل هذه الأخبار لا تطعن في صحة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تعد أن تكون أخطاء فردية. أخطأ بعض الناس في الفهم فأخطأ في التطبيق، والخطأ مردود على صاحبه كائنا من كان. أما أن يتصور أن هذه الأخطاء يطعن بها في أصل المنهج فإن هذا من عدم الإنصاف. لا والله، ما ينبغي لعاقل أن يكون هكذا. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ إن الإنسان من طبعه النسيان ومن طبعه الخطأ. المهم أن يكون المنهج معصوما، وأما الأخطاء التي تحدث هنا وهناك فهذا شيء لا بد منه. وإذا كان كل إنسان منصف في خاصة نفسه يعلم أنه محل للخطأ ويسأل الناس أن يغفروا له خطأه إذا أخطأ في شيء، فينبغي أن يكون الناس فينبغي ألا يكل الرجل بمكيالين. هذه بعض المآخذ التي يأخذها الناس على هذا المنهج وربما صدتهم عنه. فإذا عرف المنصف أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وأنها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منهج زكاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه منهج قد طبق في الواقع العملي فأثمر حضارة وعزا وتمكينا لا تغرب الشمس عن هذه الحضارة إلى يوم القيامة. فماذا ينتظر الناس إلا أن ينتظموا في سلك هذا المنهج المبارك الذي زكاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. سأل الله تعالى أن يحيينا على هذا المنهج وأن يميتنا عليه، وهو راض عنا غير غضبان. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمنذ كانت الدنيا ومنذ كان الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين المسلمين والفاجرين والكافرين، ونظام الكافرين أنهم حين يعجزون ونظام الفاسقين والفاجرين أنهم حين يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة أنهم يلجؤون إلى التشويش. شنشنة أعرفها من أخزمي، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، بعث بالمنهج الحق الذي اختاره الله عز وجل له، فهل منعه ذلك أن يقول الناس عنه شاعر وأن يقول ساحر وأن يقول كذاب وأن يقول أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وأن يقول إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك مما كانت الآيات تجيب فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله موسى صلى الله عليه وسلم النبي الرسول الكريم. هل منعه ذلك؟ هل منعه صحة منهجه أن يتهمه عدوه فرعون بما اتهمه به؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هل منع ذلك فرعون أن يقول زروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ ومن قبله لوط صلى الله عليه وعلى نبينا لما بعث لقومه بالإسلام الذي يبعث به كل نبي، ماذا قال قومه؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ومن ثم فلحن نحن لا نتعجب أن يقوم جماعة من الناس قلوا أو كثروا بالتشويش على المنهج الصحيح، إن هذا في الحقيقة كما قال المتنبي رحمه الله تعالى: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إن هذه الحملة الشعواء التي يقوم بها هؤلاء الناس في الحقيقة ما هي إلا باب من الأبواب التي نتوقعها وننتظرها، ولا بد أن نقوم لها بما ينبغي أن نقوم به، حراسة للدين ودفاعا عن منهج سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فعدم الإنصاف سمة متكررة قديمة في أهل الباطل، عدم الإنصاف. إنك لتسمع الآن أشياء هي من أعجب ما يتعجب منه الإنسان، أن يقال إن السلفيين يهدمون القبور، وأن يقال إن السلفيين يهددون المتبرجات بماء النار في وجوههم، بل والله في جريدة اليوم إن السلفيين قتلوا طفلا لأنه لم يستيقظ لصلاة الفجر، هذه جديدة خذها معك مع ما تقدم. وأن يقولوا إن هؤلاء السلفيين إنما يريدون أن يقتلوا الناس وأن يقيموا الحدود وأن يقطعوا الآذان، ومعلوم أنه ليس في الحدود قطع الآذان، إن الحدود ليس فيها شيء من قطع الآذان. ولما تتبعنا هذا وجدنا أنها لا أقول مسائل فردية، لا أقول مسائل فردية وقعت من بعض الناس، بل والله وجدنا كثيرا من هذا لم يحدث أصلا ولا كان في جريدة اليوم، أنهم أفرجوا عمن أمسكوهم في اتهامهم بحرق 5 أضرحة في محافظة القليوبية، قالوا الإفراج عنهم لماذا؟ لم يثبت أنهم فعلوا شيئا، وإلى الآن فالأمر ضد مجهول. في واقعة تلا اتصلت بإخواننا فقالوا هذا شيء لم نسمع به ولا كان، بل من الطرائف أننا في بلدتنا هذه اتصل بي بعض إخواننا من محافظات أخرى وقالوا أصحيح أن مسجد البدوي وأن الشيخ صباح قد تم حرقهما؟ قلت يا جماعة إن إلا أن يكونوا في بلدة أخرى، هل هناك بدوي في غير طنطا؟ وهل هناك شيخ صباح في غير بلدتنا؟ لا والله ما حصل شيء من هذا. صار الناس يكذبون وصار الناس يهرفون بما لا يعرفون، وهذا فجور في الخصومة. ومع هذا فإننا نقرر أننا نحن السلفيين ندعو الناس بالعلم والنصيحة والحكمة والموعظة الحسنة إلى عدم إقامة المساجد على القبور، وإلى عدم دفن القبور داخل المساجد، لأن هذا محرم في شريعة الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. نحن لا نقر القبور لكننا لا نسعى في هدمها، إنما نسعى في هدمها في قلوب ونفوس وعقول أصحابها بما معنا من الحجة القوية التي لا يملك أحد أن يردها، لأنها وحي معصوم من الله سبحانه وتعالى. أما تغيير المنكر على هذا النحو باليد فإنه يؤدي إلى مفسدة أكبر، فلا ندعو إليه. فلا السلفيون يأمرون الناس أن يهدموا هذه القبور وإن كانوا يتبرؤون منها، ولا السلفيون يأمرون الناس إذا اختلف بعضهم مع بعض أن يقطع أحدهم أذن أخيه، ولا يأمرون الناس أن يقذفوا ماء النار في وجوه المتبرجات، ولا أن يقتلوا أولادهم إذا لم يستيقظوا للفجر. وبالبداهة لا يأمرونهم أن يحرموا الخيار ولا الماء البارد ولا شرب الشاي ونحو ذلك. هذا كله ينبغي أن يعلم، وأنه نوع من الفجور في الخصومة. هؤلاء الذين همهم مجرد التشويش ومجرد التشويه ينبغي للعقلاء أن يتنبهوا. كان من قبل الإخوان هم الفزاعة التي يعلق عليها هؤلاء الساسة لضعف حججهم، يعلقون عليها خيبتهم. فلما ظهر أن الإخوان ليسوا فزاعة، لا بد من فزاعة جديدة، فلم يجدوا إلا السلفيين. الفزاعة الجديدة الآن هي السلفيون. في كل صفحة كل صاحب عمود لا يجد شيئا يكتبه يقول: أذهب فأتكلم عن السلفيين، ودماؤهم مهدرة على كل حال، ولا يعني كرامة لهم، خذ فيما تقول عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السلفيون، ينبغي لكم ألا تحزنوا من هذا، فهذه شنشنة قديمة، فالأمر كما قال أبو الطيب: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. أيها السلفيون، هذا شأن متكرر من القديم، لما أراد المنافقون أن ينزلوا من مرتبة عائشة رضي الله عنها كيف كان الأمر؟ رفعها الله سبحانه وتعالى. اتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات تبرئ الصديقة بنت الصديق. في زماننا هذا لما تكلم الروافض عن عائشة رضي الله عنها جعل كل من جاءته أنثى يسميها عائشة نكاية في الروافض. في زماننا هذا لما منعت فرنسا الحجاب وغير فرنسا انتشر الحجاب وكثر. لما تكلم بعض المغرضين في النقاب انتشر النقاب وكثر. الآن حين يتكلمون عن السلفية وعن السلفيين فهذا والله إيذان بأن ينتشر هذا المنهج، وأن يسأل الناس عنه، وأن يتعرفوا أنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتمسكون بهذه القيم وهذا المنهج وهذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقلب الناس بدل أن يكونوا متفرجين مشاهدين سامعين إلى إيجابيين في نشرهم لهذا المنهج، لا لأنه منهجنا أو منهجك أو منهجهم، بل لأنه منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الفهم الصحيح للإسلام الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فأبشروا أيها السلفيون، أصبح الناس الآن يتحدثون عن منهجكم، فاتقوا الله عز وجل ولا نؤتى من قبلكم. اتقوا الله عز وجل وكونوا أهلا لهذا المنهج الذي لا ينبغي أن يحصر في جماعة من الناس، وإنما هو فهم صحيح يتبناه المسلمون جميعا عربا وعجما وصغارا وكبارا، لأنه المنهج الذي اختاره الله عز وجل. إننا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الحملة ينقلب فيها السحر على الساحر، ويجتمع الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهبوا لنصرة دينهم وشريعتهم، وأن يحرصوا على أن يكونوا مسلمين حقا كما أراد الله عز وجل لهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل قول أو فعل يخالف كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أجل المستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.